بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله: حديث الحمص. قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش لا أدري أقبل الفيل أم بعده ابتدعت رأي الحمص. قال الخشني: سموا حمصا لأنهم اشتدوا في دينهم على زعمهم مأخوذ من الحماسة وهي الشدة. ابتدعت رأي الحمص رأيا رأوه وأداروه. هنا في هذا النسخة الحمص هذه عندكم بالتشديد. فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وسكانها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج والأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأتى فيها ببعض العبادات، منها ما هي مشاعر ومنها ما هي حرم ومنها ما هي حرم ومشاعر وهكذا. فعرفة مشعر لكنها ليست من الحرم. قال: والحج ودين إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمص. والحمص أهل الحرم، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وما ذكر عن ابن إسحاق في هذا الموضع قد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، عن جبير بن مطعم وأيضا عن عائشة بنحوه، أن الحمص كانوا لا يخرجون من الحرم عند أداء مناسك الحج، حتى قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فخالفهم، حتى أن جبير استنكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال: وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة النحوي إن بني عامر بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك، وأنشدني لعمرو بن معدي كرب عباس: لو كانت شيارا جيادنا بتثليث ما ناصيت بعد الأحامسة. والمراد بالشيار الشارة الحسنة، يعني سمانا حسانا، وبتثليث قال المراد به موضع، وناصيت أي عارضت. قال ابن هشام: تثليث موضع من بلادهم، والشيار السمان الحسان، يعني بالأحامس بني عامر بن صعصعة وبعباس عباس بن مرداس السلمي. وكان يغار عندكم السلمي ولا الأسلمي؟ وكان يغار على بني زبيد بتثليث هذا البيت من قصيدة لعمر: وأنشدني للقيط بن زرارة الدارمي في يوم جبلة: أقذم إليك إنها بنو عبس المعشر الجلة في القوم الحمص، لأن بني عبس كانوا يوم جبلة حلفاء في بني عامر بن صعصعة، ويوم جبل يوم كان بين بني حنظل بن مالك بن زيد بن مناه بن تميم وبين بني عامر بن صعصع، فكان الظفر فيه لبني عامر بن صعصع على بني حنظلة. وقتل يومئذ لقيط بن زرارة بن عدس، وأسر حاجب بن زرارة بن عدس، وانهزم عمرو بن عدس ابن زيد بن عبد الله بن دارب بن مالك بن حنظلة. ففيه يقول جرير للفرزدق: كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمر بن عمرو إذ دعوا يا لدارمي. وهذا البيت في قصيدة الله: ثم التقوا يوم ذي نجب فكان الظفر لحنظل على بني عامر. وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي وهو ابن كبشة، وأسر يزيد بن الصعق الكلابي، وانهزم الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وأبو عامر بن الطفيل. ففيه يقول الفرزدق: ومنهن إذ نجي طفيل بن مالك على قرزل رجلا ركوض الهزائم، ونحن ضربنا هامة بن خويلد نزيد على أم الفراخ الجواثم. وهذان البيتان في قصيدة له. فقال جرير: ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه، ولاق امرأ في ضمه ضمة الخيل مصعقا. وهذا البيت في قصيدة له. وحديث يوم جبله يوم ذي نجب أطول مما ذكرنا، وإنما منعني من استقصاء ما ذكرت في حديث يوم الفجار. قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا، أي قريش، في ذلك أمورا لم تكن لهم، حتى قالوا: لا ينبغي للحمص أن يأتقطوا الأقط، أي لا يأخذوه ولا يشربوه ولا يأكلوه اللبن المجفف، ولا يسلأ السمن وهم حرم، ومعنى ذلك لا يذيب الزبدة فيصيرونه سمنا، ولا يدخل بيتا من شعر، ولا يستظل إن استظل إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرام إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طواف إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراه، فإن تكرم منهم من متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمص فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها، ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدا. فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقاء، فحملوا على ذلك العرب فدانت به، ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراه. أما الرجال فيطوفون عراه، وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليها، والدرع المفرج قال المشقوق من قدام أو خلف، ثم تطوف فيه. فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن المرأة كانت تطوف عريانة وتضع شيئا على فرجها وتقول هذا: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. ويقولون بأن هذه الثياب التي يأتون بها عصوا الله عز وجل بها فلا يطوفون وهم بها، ويظنون أن هذا من القربة وهذا من المعصية، فلو أنهم طافوا بثيابهم التي عصوا الله عز وجل بها لكان أهون وأيسر من أن يطوفوا عراه، ولكنهم كانوا يخترعون مثل هذه القواعد والأنظمة بغير دليل ولا حجة، وإنما هكذا اختراع وابتداع. ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحل ألقاها فلم ينتفع بها هو ولا غيره. فقال قائل من العرب: يذكر شيئا تركه من ثيابه فلا يقربه ويحبه، كفى حزنا كري عليها كأنها لقا بين أيدي الطائفين حريم، يقول لا تمس. فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه حين أحكم له دينه وشرع له سنن حجه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني قريشا والناس العرب، فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها. وسبب نزول أو نزول هذه الآية قد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد تقدم هذا الحديث. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في أمور كثيرة في مسائل الحج، فهم مع حجهم كانوا يقعون في الشرك والبدع والخرافة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم في كثير من المسائل، ومنها الوقوف بعرفة، ومنها الإفاضة يوم مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وكانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ومنها الستر والحجاب للمرأة، ستر العورات، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، قال: وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراثا وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فوضع الله تعالى أمر الحمص، وهذه الآية عامة في بيان هذه الأحكام وليست خاصة في الرد على المشركين. فوضع الله تعالى أمر الحمص، وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس بالإسلام حين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كانت هذه الآية عامة ليس معناه أنهم لا يدخلون فيها، بل إنهم يدخلون فيها، فهم ممن يخالف هذه الآية، ولكن أعني أنه لا يصح سبب النزول. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله به، عندكم ابن ولا به؟ الصواب ابن، عبد الله بن أبي بكر. حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذا أيضا قد أخرجه الإمام أحمد وسنده حسن لأجل محمد بن إسحاق، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم بنحوه، جاء في صحيح البخاري ومسلم بنحوه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأن هذا ها هنا وهو من الحمص؟ ما شأن هذا ها هنا وهو من الحمص في الصحيحين. وأما هذا اللفظ فهو عند أحمد وسنده حسن لأجل ابن إسحاق. قال رحمه الله: إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى، أي إخبارهم ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن إسحاق: وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه، أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه، وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره، لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن: إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء، فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة، فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عند من هذا السؤال؟ الجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان يقرأ، وهل كان في صلاة أم في غير صلاة، وما هي الصلاة إن كان في صلاة، ما هي الصلاة التي كان يقرأ فيها؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر في أي موضع؟ في موضع يقال له نخلة من أرض تهامة، نعم في موضع يقال له نخلة تهامة، ليست تهامة لمن انتبهوا فيقول الحوثة في الحديدة كان يصلي، لا وإنما تهامة ما كان عن يمين الكعبة عن يمين مكة ذاك يسمى تهامة، فهو موضع يقال له نخلة. كان يصلي صلاة الفجر فاستمع له الجن فكان ذلك سبب هدايتهم فولوا إلى قومهم منذرين. وهم حين منعوا من خبر السماء قالوا ما حصل ذلك إلا من شيء قد حدث، فانطلقوا يبحثون عن السبب فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فعرفوا أن هذا هو السبب، نزول الوحي كان ذلك منعا لهم من استراق السمع. فهل الشياطين أو الجن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادوا إلى استراق السمع أم أنهم منعوا إلى الأبد؟ أم أنهم منعوا إلى الأبد؟ عند من؟ وقد سمعت العلة التي أشار إليها ابن هشام في منعهم من استراق السمع، عادوا إلى عملهم، فلماذا منعوا في زمن الوحي؟ على لا يحصل على الناس التباس بما ينقله الشياطين إلى الكهان والسحرة والمنجمين مما يسترقونه فيلتبس بالوحي. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهبت هذه العلة. طيب وما هو الذي سينقله الجن بعد موت النبي؟ هل هناك ما زال وحي؟ هل هناك ما زال وحي ينزل؟ ما هو الذي يسترقونه؟ إذا كان كما تقول رجعوا إلى عملهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأي عمل يعملون عندك؟ أمور القدرية، الأمور القدرية التي تقضى في السماء، إذا أراد الله عز وجل أمرا في السماء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فتسترق الشياطين السمع والشياطين بعضها فوق بعض، ثم جعل سفيان يجعل أصابعه بعضها فوق بعض فيختطف الكلمة مما يسمعه ثم يلقيه في أذن ولي إلى آخره. فإذا في الأمور القدرية، وأما الوحي فقد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان قول الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزل بطن واد من الأرض ليبيت فيه قال إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه. قال ابن هشام الرهق الطغيان والسفه. قال رؤبة بن العجاج إذا تستبي الهيامة المرهقة. وقولهم زادوهم رهقا قد مر بنا في كتاب التوحيد أن قوله رهقا إما أنه يعود إلى من؟ إلى الذين يستعيذون بالجن من الإنس، وإما أن المراد إيش؟ الجن زادوا الإنس رهقا، إما هؤلاء وإما هؤلاء زادوهم، فالواو تعود إما على هؤلاء أو على هؤلاء. وهذا البيت فيه أرجوزة الله، والرهق أيضا طلبك الشيء حتى تدنو منه فتأخذه أو لا تأخذه. قال رؤبة بن العجاج يصف حمير وحش بصبصن وقشعرون من خوف الرهق، وقشعرون من خوف الرهق، قال معناه أن هذه الحمر حركت أذنابها بصبصنا. وهذا البيت في أرجوزة الله. وأرهق أيضا مصدر لقول الرجل للرجل رهقت الإثم والعسر، الذي أرهقتني رهقا شديدا، أي حملت الإثم أو العسر الذي حملتني حملا شديدا، وفي كتاب الله تعالى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقول ولا ترهقني من أمري عسرا. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف، وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، قال وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا، فقالوا له يا عمرو ألم تر ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال بلى. قال فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرب بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بها، فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها، وإن كانت نجومها غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو. وهذا ما حاله منقطع فيه مبهم. مشايخ أو شيخ يعقوب بن عتبة الذي حدثه لا يدرى منه، ثم ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر النجوم وأن الله عز وجل جعل منها ما يرمى بها الشياطين هذا ثابت في القرآن. قال ابن إسحاق وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن العباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا يا نبي الله كنا نقول حين رأيناه يرمى به مات ملك، ملك ملك، ولد مولود، مات مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى إذا كان إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حملة العرش فسبحوا فسبح من تحتهم فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك، فلا يزال التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبح، ثم يقول بعضهم لبعض مما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا، فسبحنا لتسبيحهم، فيقولون ألا تسألون من فوقكم مما سبحوا؟ فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش، فيقال لهم مما سبحتم؟ فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا. الأمر الذي كان يهبط الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيتحدث به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف، ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم به فيخطئون ويصيبون، فيحدث به الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا، ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها فانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة. وهذا قد جاء في صحيح مسلم بنحوه، من حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم بنحوه، وقد نبه على ذلك المعلق هنا وهو في مسند أحمد والبيهقي في دلائل النبوة. قال ابن إسحاق حدثني عمرو بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه بمثل حديث ابن شهاب عنه. قال ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم، وهذا إبهام يضر بصحة الحديث، إن امرأة من بني سهم يقال لها القيطلة كانت كاهنة في الجاهلية، جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتها، ومعنى ذلك أنه تكلم بصوت خفي، ثم قال أدري ما أدري يوم عقل ونحري، فقالت قريش حين بلغها ذلك ما يريد، ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها، ثم قال شعوب وما شعوب تصرع فيه كعب للجنوب، فلما بلغ ذلك قريش قالوا ماذا يريد؟ إن هذا الأمر هو كائن، فانظروا ما هو فيما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب، فعرفوا أنه الذي كان جاء به إلى صاحبته. وهذا ما حاله فيه الإبهام لا يصح. قال ابن هشام الغيطلة من بني مرة بن عبد مناه بن كنانة إخوة مدلج بن مرة، وهي أم الغياطل التي ذكر أبو طالب في قوله لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطلي. فقيل الولد هي الغياطل وهم من بني سهم بن عمرو بن هصيص. وهذا البيت في قصيدة الله سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.